بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة مع العطاء الرقمي، حيث نتكلم بمشيئة الله تعالى حول التقنيات المساعدة للمكفوفين والتي تقوم بدور مهم في تعزيز حياتهم وجعل حياتهم أكثر استقلالية وأكثر وصولا حسب الحاجات اللي هم يحتاجوها وحسب الأشياء اللي هم تكون بالنسبة لهم متطلب. طبعا قبل أن نبدأ، يسرني ويسعدني أن أهنئ أخواني وأخواتي ذوي الإعاقة باليوم العالمي الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود علينا هذا اليوم ونحن ننعم بثوب الصحة والعافية والسعادة. محاور هذه الدورة سنتكلم بمشيئة الله تعالى عن 3 محاور أساسية، اللي هي قارئة الشاشة بداية الانطلاقة، وطبعا احنا نقصد بقارئة الشاشة هي البرامج التي تحول النص المشاهد إلى نص مكتوب، نص مكتوب تحوله إلى نص مسموع. ثم بعد ذلك نتكلم بمشيئة الله تعالى عن القراءة بطريقة برايل والحركة والتنقل. عاد إحنا نراوح بين هذه المحاور 3 وفقا لما يتيسر بمشيئة الله تعالى، ونذكركم دائما وأبدا أنه كل يوم مختلف، كل يوم جديد مختلف، سوف يأتي بشيء جديد مختلف يقودنا إلى الأمام. دائما حياتنا نخليها حياة ممتعة بعيدة عن اليأس. طيب، نتكلم الآن عن الأهداف الرئيسية لهذا اللقاء. احترام الحقوق البشرية لذوي الإعاقة، طبعا لأنه هم من البشر فلهم حقوق وعليهم واجبات، فإحنا لما نيجي نتكلم في هذه الحقوق والواجبات، من ضمنها أن يقوم المبرمجون بتيسير أعمال ذوي الإعاقة من حيث التقنية. يعني الآن عند ذوي الإعاقة حق التنقل مثلا، إحنا حاطين واحد من النماذج اللي من خلالها الحياة سوف تكون ميسرة وسوف تكون سهلة إن شاء الله، فمن حقهم التنقل. فالآن يطالبونهم المعاقين، يطالبون المبرمجين بابتكار طرق تساعدهم على التنقل. مثلا إيش عندنا المعاقين حركيا؟ مثلا يطالبون بتقنيات تجعلهم أكثر وصولا إلى الأماكن التي يريدونها. كيف؟ الكراسي تكون أكثر ديناميكية. الآن ظهرت مجموعة من الكراسي، بدل هذه الكراسي التي يتم دفعها باليد أصبح في كراسي ميكانيكاليزم يسمونها، اللي هي تكون متحركة. بيش؟ ممكن براسه يحركها، ممكن بيدينه يحركها، ممكن بريموت معين يحركها. فهذه تقنيات، وهذه التقنيات تعزز وتساعد الحياة لتكون أفضل. المساواة مع الأشخاص في المجتمع. الأشخاص العاديين هم يتكلمون عن أن لهم حقوق في كل شيء، طيب والمعاقين كذلك، إذن هؤلاء بتساوى في الحقوق وهؤلاء يكونون مثلهم متساوين في الحقوق. تحقيق الاستقلالية لذوي الإعاقة، طبعا تحقيق الاستقلالية يتضمن إيش؟ يتضمن أن يكون قادرا على فعل ما يريد وقت ما يريد. يعني أنا أكون محتاج أني أقرأ كتاب، يجب أن أقرأه في الوقت الذي أريد، مو في الوقت الذي يريد المرافق مثلا أن يقرأه لي ككفيف. لا، أنا أحتاج أني أقرأ الكتاب هذا في الوقت الفلاني، أقرأه في ليل في نهار. طبعا أيضا نوعية الكتب التي أريد أن أقرأها، يعني في الغالب بعض الناس يحب مثلا يقرأ في مثلا في الدين أو في الأدب أو في العلوم بمختلفها. المرافق مثلا لا يحب أن يقرأ في هذا العلم مثلا. هنا سيجد الشخص المعاق أنه ألزم مرافقه بشيء لا يريده، فبالتالي القارئ هذا لن يستمتع بالقراءة ولن يمتع المعاق بالقراءة. طيب، تفريغ أفراد المجتمع في المنزل أو العمل لممارسة مسؤوليات حياتهم. مو كل واحد فاضيلي، يعني أنا مثلا أكون أحتاج أني ألعب لعبة أرس جيمز مثلا على منصتها الشهيرة، أحب ألعب بلوت وأونو والألف ميلز والشغلات هذه، ما بقعد أجيب كل واحد أقول له يا فلان تعال شغل اللعبة، ماني فاضي لك حاليا، يعني أنا عندي مثلا مثلا تكون زوجته مثلا تقول لك انا والله مشغوله بترتيب الغداء الحين ماني فاضيت لك مثلا، يروح يدور واحد من الاولاد يقول له يا ولد تعال شغل لي مثلا مباراه كذا وكذا على تطبيق مثلا نقول شاهد مثلا، فيقول له الولد يا بابا انا عندي اختبار الحين ماني فاضي. فمن من الاهداف ان احنا نفرغ افراد المجتمع لمسؤولياتهم، ما عاد نتدخل فيهم وما عاد نخليهم يتدخلون هم حتى في حياتنا. لما اجي ابغى اتصفح بنك مثلا، ابغى اشوف قصص حسابي وارصدتي والشغلات هذه، هذا ليس مالا مشاعا للكل او ليس حقا مشاعا للكل ان يشاهده، لا هذه خصوصية أيضا في احترام لخصوصيتي أنا. طيب وإذا أنا سويت هذا فأنا يكون عندي الهدف التالي اللي هو إحساس المعاق بنفسه، كل ما نمت الاستقلالية عندي، كل ما أحسيت أنا بأنه كينونتي ثابتة وموجودة، واضح؟ فعشان كذا هذه الحقوق وتلك الواجبات مطلوبة وفقا لاحتياجاتنا وفقا لمتطلباتنا. طيب الآن راح نتكلم عن أهمية استخدام التقنيات المساعدة. إن استخدام تقنيات الكمبيوتر والجوال يمكن هذه هي أبرز التقنيات اللي موجودة عندنا اليوم، التقنيات الخاصة بالكمبيوتر والجوال. طيب سؤال، هل هناك تقنيات أخرى غير الجوال والكمبيوتر؟ بالتأكيد هناك نفس الأجهزة نفسها المستخدمة، الكرسي المتحرك فيه تقنيات مختلفة، سطر برايل فيه تقنيات مختلفة، ليس كمبيوتر ولا جوال. لكن هنا جينا احنا على الأساسيات، طبعا سوف يوفر آفاقا أرحب للمكفوفين، يمكن هم المكفوفين مستهدفين بهذه المحاضرة والمهتمين بهم، لكننا سوف نحاول أن ننوع في الأمثلة لبقية الإعاقات الأخرى من حيث الحياة العامة والخاصة على حد سواء. كل هذا مفيد استخدام التقنية في هذا. وحتشوفوا هنا باركود لـ NVDA وباركود ثاني لموقع جوز أو شركة فريندم سينتفك اللي هم بينتجوا قارئات الشاشة للمكفوفين. قارئات الشاشة رح نسولف فيها سوالف طويلة، ونسأل سؤال هنا مهم، ما هي قارئات الشاشة؟ ببساطة تحويل المشاهد إلى منطوق. يعني الآن أنت قدامك نص، أنت تشوف هذا النص، أنا من خلال هذه التقنية أستمع إلى هذا النص، ولذلك يسمونه بالإنجليزي text to speech، النص إلى كلام. تمام؟ هذا ببساطة تعريف قارئة الشاشة هو كذا. طيب الجزء الثاني من التعريف يمكن التفاعل معه. ليش حطينا هذا الجزء؟ لأننا إذا قلنا إن توحيد أو تحويل الكلام من مشاهد إلى منطوق فهذا يستطيع أن يفعله أي أحد آخر، زي اللي بيأخذ الكتب ويقرؤوها، هذول حولوا الكلام إلى إيش؟ المشاهد إلى إيش؟ إلى منطوق. لكن هذا الكلام لا يمكن التفاعل معه، ولذلك كتب دايزي مثلا، كتب دايزي هي كتب محولة، بل يعني فيها كلام منطوق وفيها نص مسموع أو نص مشاهد، فيها كلام مسموع ونص مشاهد، ومع ذلك لا نعتبر لا أجهزة قارئات الدايزي لا صناعة ولا أجهزة، ولا نعتبرها قارئات شاشة أصلا. ليه؟ لأنها تقدم لنا المادة في قالب مسموع فقط لا يمكن التفاعل معه. إذن شرط قارئ الشاشة أن يمهد لي طريق للتفاعل مع ما هو مسموع حاليا. يعني لو أنا أدخل على أيقونة المستندات، سمعت أن المستندات راح أضغط عليها إنتر راح يتم نقلي إلى مجلد المستندات. لو أدخل على جهاز الكمبيوتر راح أتحرك ألاقي البارتيشنز اللي هم العناصر حقت الأقراص C والD والE والF، إذا ما أستطيع أضغط عليها معناته هذا بطل يكون قارئ شاشة. تمام؟ طيب الآن في هذه الشريحة راح نتعرف على قارئات الشاشة الأندرويد. طبعا أنا آسف يمكن هذه الشريحة مزحومة بالكلام، لكن لا بأس، قارئات الشاشة الخاصة بالأندرويد هو طبعا أكثر الأنظمة استحواذا على قارئات الشاشة. ليه؟ لأنه الأندرويد أصلا نظام تشغيل من جوجل، وجوجل فاتحة مصدره، فبالتالي كل المبرمجين يجتهدون في عمل أشياء تخصهم من خلال تقديم تقنيات ممتازة. دائما البرنامج مفتوح المصدر أحسن بكثير من البرامج المغلقة المصادر، فالبرنامج مفتوح المصدر يعطيك آفاق أرحب للتطوير وآفاق أرحب للإبداع. ولذلك تشوف أنه في هنا 10 قارئات شاشة، لكن حنشوف في بعض الأنظمة ما يوجد إلا نظام قارئ شاشة واحد. طبعا أول واحد اللي هو التوك باك، اللي هو يسمونه الكلام بالتغذية الراجعة، وهذا برنامج من شركة جوجل نفسها، وهو دائما تدرجه الشركة في أجهزتها كلها تقريبا، وفي الأجهزة الصديقة، يعني الأجهزة الصديقة لجوجل عندهم التوك باك هذا. طيب فيه خلطات ما يصح أن نقول عليها قارئات شاشة مستقلة، لكنها يمكن تكون تابعة له، زي هذا اللي هو رقم 10 توك أوفر، هذا خلطة أو توليفة نقدر نقول من توك باك وفويس أوفر حق الآيوس أو حق أبل بالتحديد. فهذا توك أوفر يعني نقدر نقول خلطة من التوك باك والفويس أوفر، مش قارئ شاشة مستقل، يعني أخذوا خصائص من هنا وحطوها هنا وشغلات زي كذا. طيب عندنا أيضا الفويس أسيستنت اللي هو المساعد الشخصي الصوتي الخاص بسامسونج. طبعا هذه أجهزة سامسونج موجود فيها مساعد شخصي يشبه إلى حد كبير التوك باك، لكنه أفضل منه من حيث التوافقية مع أجهزة السامسونج. طيب أول بدايات حقيقية لقراءة الشاشة بالنسبة للإندرويد كان مع برنامج من كود فاكتوري اسمه موبايل توك. موبايل توك هذا أول برنامج اشتغل مع الأندرويد على أيام الأربعة ثلاثة واللي قبلها حتى، وكان يشتغل على مجموعة من البرامج، يعني مش كل النظام، يعني الرسائل الهاتف هو عمل له بيئة بنفسه كذا، وبدأ إذا اشتغل البرنامج ما يشغله كل البرامج الستة أو السبعة والثمانية اللي هي مدعومة بالنسبة للتطبيق. بعدين ماجد أنت حاط يا أخي رقم واحد وبعدين ترجعنا العشرة ثم تودينا التسعة، رتب معلوماتك الله يجزاك خير. معليش هذا بس لأنه انحطت المعلومات على أساس أنه ترتيب معين، فأحيانا لما تيجي تلقي أنت تلاحظ أنك بحاجة إلى ربط المعلومة بشكل آخر، فعادي مدام المعلومات كلها قدامكم فالترتيب مش مهم. طيب في الآن بعد كذا نتجه إلى القارئات الصينية اللي جات من الصين وغيرت موازنة كبيرة وغيرت اللعبة، يعني تغيرت لعبة قراءة الأندرويد بشكل يعني فظيع من الآخر. في عندنا الجيشو، هذا واحد قارئ صيني، والشاين بلس، هذول القارئين غيروا مفهوم التنافس. كنا نقول قبل ما حد يغلبها في الجوالات أو في التليفونات، ولذلك أجهزة الأندرويد كلها على تنوعها كانت ما تناسبنا كمكفوفين، لأنه التوك باك والفويس أسيستنت والتوك أوفر وهي الشغلات والموبايل توك كلها ما تقدم الخدمات الجيدة. فماذا نفعل؟ حولنا النظر إلى التطبيقين الصينيين هذول، جيشو وشاين بلس، فعلا عملوا مفاجأة خطيرة وقلبوا المنافسة، حتى أن الأندرويد نفسه بدأ يتفوق كثيرا على غيره، حتى يمكن على الويندوز أحيانا. وهذا قارئ أيضا رقم 3 بودنز، قارئ أيضا صيني جديد بمفاهيم عصرية، يعني حتى على التفوق اللي كان فيه الشاين بلس والجيشو تغيرت أيضا مفاهيم اللعبة، وأصبح هذا القارئ الثالث كمان رح يحطم المزيد من القيود الخاصة بالأندرويد. في بلايند ريدر أيضا قارئ من قارئات الشاشة، وفي برنامج اسمه لويس كرين ريدر، أخذ كلمة لويس من لويس برايل ودمجها واسم البرنامج لوي مع سكرين فلويس سكرين ريدر واحد من القارئات يعني اسمه مبتكر عنده ثلاث أنماط النمط الأول أنه يعمل كمساعد لقارئات الشاشة والثاني أنه يعمل كقارئ منفصل إيش يعني مساعد يعني يشتغل تحت بيئة مثلا توك باك أو تحت بيئة الشاين بلس أو تحت بيئة الجيشو أو أي بيئة يعني أو يكون قارئ شاشة مستقل أو مدير الأوامر الصوتية يعني إيش مدير الأوامر الصوتية زي المساعدات سيري وجوجل أسيستنت وغيرها وأمازون أسيستنت وكل هالشغلات هذه. طيب وان ستاب ريدر هذا قارئ ملفات مصورة يحول الملفات إلى صوت. طيب نروح الآن إلى نظام آخر ونتكلم عن السيمبيان. يا الله السيمبيان قديم أنت معليش أنا قديم أنا عارف هذا وأنا حطيته بالعمد مع أنه قديم لأنه فيه لازال بعض المكفوفين لازالون يتمسكون بالقديم ويستخدمون هذا النظام اللي هو نظام من شركة نوكيا لتقديم هواتفها أو للتعامل مع هواتفها هي نوكيا أصلا نفسها تخلت عنه لكن لسه في ناس عندهم الباندا والدمعة والحد اليوم موجودة قارئين شاشة موجودين لهذا النظام عندنا توكس هذا واحد والثاني اسمه موبايل سبيك الأول من نيوانس الأمريكية والثاني من شركة كود فاكتوري اللي تكلمنا عنها قبل شوية بعد التميز اللي سوته في موبايل سبيك قالت لا احنا حنروح للاندرويد ونشغل أو نعمل برنامج موبايل توك البرنامج موبايل سبيك هو أقوى من توكس ولكنه أقل انتشارا أقوى من توكس وأقل انتشارا منه طبعا دائما تعود قلة الانتشار لأشياء كثيرة إما للموزع إما للتسويق إما لأشياء كثيرة فهذه هي قارئات الشاشة الخاصة بسيمبيان نيجي الآن على منتجات أبل ما في إلا قارئ واحد اللي هو الفويس أوفر طبعا ليش قارئ واحد لأنه أنظمة أبل إيش مغلقة تطبيقات تطبيق واحد قارئ صوت قارئ شاشة هو تطبيق اسمه فويس أوفر لأن شركة أبل شركة مغلقة وأنظمتها أنظمة مغلقة وبالتالي صعب أنك أنت تلاقي مطورين يشتغلوا تحت هذا النظام إلا وفقا لشروط أبل نفسها فعشان كذا قارئ الشاشة يحتاج إلى بيئة وصول كاملة لكل أجزاء النظام وأبل ما كانت تسمح بهذا الشيء لكن بالمناسبة ترى كل الشركات بمن فيهم مايكروسوفت وجوجل كانوا يعملوا أنظمتهم وبعدين يكيفوها لذوي الإعاقة لكن أبل عكسهم أبل تكيف الأنظمة لذوي الإعاقة ثم تدرجها في السوق إحنا ما نشوف ساعة ولا كمبيوتر ماك ولا تليفونات ولا تابلت ولا مشغلات موسيقى لأبل إلا نازلة وهي متوافقة تماماً مع إمكانية الوصول واحتياجات ذوي الإعاقة لكن نحتاج إلى وقت شوية طويل لما تنزل هذه الأجهزة أو مماثلها في السوق لشركات أخرى تبدأ الشركات أو المطورين على حسب يبدأوا يحاولوا أنهم يوفقوا بين هذه الأجهزة والمحتوى الخاص بها فهنا الفرق عشان كذا أبل تبقى متميزة في مجال خدمة ذوي الإعاقة الفويس أوفر شغال مع كل الأجهزة اللي ممكن تتكلم الأبل تي في عندنا الآيباد عندنا الآيفون عندنا الآيبود حتى يوم انتهى الدعم حقه برضو موجود وشغال فيه والماك أيضا والأبل ووتش بالمناسبة أول ما فكرت أشتري ساعة أبل كنت خايف كنت أقول يا ولد كيف ساعة وتكون ناطقة ويعني احنا اصلا وجهة نظرنا في الساعات الناطقة ترى ما هي شيء يعني كان يقدم لنا ساعات صينية ناطقة يعني احيانا نص الكلام ما تفهمه بس احنا مع التعود صرنا نفهم فكنت اتوقع انه حنواجه مشكلات وقبل يمكن 4 أو 5 سنين انا شارح 4 5 3 سنين كذا تقريبا شرحت نظام الساعة نظام الواتشس وواتش أو إس شرحته كامل
في لقاءين مسجلين ووجدت وأريت الناس أنه النظام متوافق بالكامل مع فويس أوفر. كانت صدمة صراحة. لكن أبل دائما تعشق المغامرة وتخليك تسافر معاها إلى أبعد نطاق. مش إعلان لأبل ولا لغيرها، أنا ماني متحيز الآن، أنا قاعد أوريك كل ما هو موجود في السوق فيما يخص قارئات الشاشة. طيب، قارئ الشاشة للينكس. لينكس هي أنظمة ذات توزيعات متعددة، كل واحد، لأن لينكس مفتوح المصدر مثله مثل الويندوز، مثل الأندرويد، بس الأندرويد منظم أكثر. اللينكس توزيعاته كثيرة وكل واحد يلعب فيها على كيفه. يعني ممكن تلاقي توزيع الماجد العسيري مثلا في السوق للينكس، ممكن تلقى توزيع الواحد أمريكي أو ياباني أو أي شيء آخر. فحسب المطور، حسب المطور إيش يفضل يقدم فيقدم في هذه التوزيعة. عموما قارئ الشاشة الوحيد في، حتى ما ظهر في كل التوزيعات، ظهر في توزيعات معينة اسمه أوراكا، هذا هو قارئ الشاشة الوحيد للينكس ولا يدعم اللغة العربية. نيجي الآن على ويندوز، وهو ثاني الأنظمة استحواذاً على قارئات الشاشة. عندنا أول قارئ اسمه ناريتر أو الراوي الخاص بمايكروسوفت، وهو برنامج مدمج من ويندوز أظن 98 كأني شفته، لكن هو قاعد يتطور البرنامج، لكن لم يصل إلى مرتبة تجعلك يعني تستغني به عن غيره. ولا مايكروسوفت حاطة قارئ شاشة، طبعا ما بدأ يدعم اللغة العربية إلا من ويندوز 8 تقريبا. طيب، عندنا NVDA، مشروع مهم جدا، ولما جاء هذا المشروع اللي هو قارئ الشاشة NVDA مفتوح المصدر، يعني على قولهم جاء في الآخر وغلب الكل، جاء يطل وغلب الكل، هذا هو المثال الحقيقي الذي يمكن أن يطلق على NVDA. ليش؟ لأنه NVDA جاء كسر كل القواعد. أول شيء أنه مجاني وقارئات الشاشة كانت مدفوعة. ثاني حاجة مفتوح المصدر، قارئات الشاشة مغلقة المصدر. ثالث حاجة يعني إمكانياته عالية، قارئات الشاشة حتى وهي مغلقة ومدفوعة إمكانياتها منخفضة أقل منه. رابع حاجة المكفوفين نفسهم بدأوا يشتغلوا فيه ويعملوا أدونز أو سكريبتس إضافات للبرنامج عشان يكيفوا البرنامج على متطلباتهم اللي هم يحتاجوها مع البرامج اللي ما يقرأها قارئ الشاشة، في حين لا تجد هذه الميزة مع معظم البرامج المدفوعة إلا للمتمرسين. يعني واحد يطلع لي يقول لي الجوز والهال فيهم سكريبتس، أقول لك نعم، بس من يسويها؟ يسويها المحترفين في البرمجة أو يسويها الناس الشغالين في العمل اللي هم في التكنيكال سبورت في الشركة نفسها، تمام؟ فلذلك ما انتشرت السكريبتس أو الأدونز أو الخرائط اللي هي بتعرف القارئات بشكل كبير، لكنها مع الـ NVDA اشتهرت بشكل أكبر وأكثر توسعاً. ولذلك تقريباً أقدر أقول لك أنه الـ NVDA كل شيء يقرأه حتى وصل إلى الأجهزة المتحولة هذه اللي تكون شاشات لمس وحركات كذا، يعني تقدر تتعامل مع شاشة اللمس زي كأنك تتعامل مع الكمبيوتر التابلت. جوز هذا أقدم قارئ شاشة موجود وهو أشهرها، وأيضا تنصح به حتى مايكروسوفت في كثير من مدوناتها، وهو من شركة فريدم سنتفيك اللي حطينا الباركود حقها قبل شوية. والمنافسة مشتدة بين جوز والNVDA، حتى يعني لما تيجي تتفرج كأنهما هما الباقيين في الساحة وغيرهم انسحب. هال ولونر لما اجتمعوا عملوا شيء اسمه سوبر نوفا أو دولفين سوبر نوفا، ولكن هال كقارئ شاشة ولونر كمكبر شاشة. اليوم ما جبنا قصة المكبرات أبدا، لكن الشيء بالشيء يذكر. أيضا كان من المنافسين هذا هال، وعنده نظامين لعمل خرائط أو تكييف بيئة، عندنا DTL والليوا اللي هي LUA. هذه نوعين من السكريبت خلت الهال يتغلب شوية على الجوز أحيانا في قراءة بعض التطبيقات أو بعض البرامج. نظام إبصار أو نظام الآلة القارئة، كلهم النظامين من شركة صخر العربية لعلوم الحاسب اللي هي المشهورة. البرنامج يعني حتى في آلة النطق كان ظاهرة حقيقة، وعمل جو كبير حيث أنه جاء لأول مرة بأداة لقراءة النص الورقي. كان ما في شيء اسمه قراءة نص ورقي، ما كنا نعرفها ولا نحلم فيها. إبصار أو نظام الآلة القارئة هو أول واحد اشتغل على هذا العمل. صحيح النتائج ما كانت جيدة، لكنها كانت في البدايات، وعملت الإرهاصات المبكرة للقراءة من الورق بالنسبة للمكفوفين. للأسف الشركة هذه يعني لا تسمع كلام أحد، وبالتالي مشروعها وصل إلى طريق مسدود ويمكن نقول انتهى. في قارئ شاشة كثير من الناس ما يعرفونه اسمه ثوندر أو الرعد، هذا جاء فترة بسيطة واختفى، وكان حتى أخذ من بعض خصائص شركة صخر وطورها بشكل ممتاز صراحة، زي السلم الموسيقي والتحرك الصوتي على لوحة أو نافذة الكمبيوتر. طيب فيرجو برايل هذا من شركة ألمانية ويدعم اللغة العربية، مشكلته الوحيدة أنه قاعد يشتغل على السطور الإلكترونية غالية الثمن، وبالتالي هذه حدت من نقدر نقول مدى الرؤية الأفقية للبرنامج، حتى أنه لم يعني يشتهر بسبب أن السطور الإلكترونية غالية الثمن جدا، كانت على 35-27 ألف، ها مو 27 ريال، انتبهوا على الأسعار، راح اشتري لي سيارة أزين لحد يسمعنا. طيب هذا رقم 8 قارئ شاشة، لحد اليوم ما نعرف أنطق إكس أندو أو شيء زي كذا. هذا قارئ شاشة صيني جديد يمدحوه صراحة، يقولوا أنه أيضا حيكون من المنافسين قريبا، و من أهم ميزاته أنه قاعد يشتغل على ويندوز 11 طبعا، يعني هو صدر لهذا وقاعد يشتغل على هذا. معناته هل معناته أنه جوز وانفيديا والجماعة ذول ما بيشتغلوا على ويندوز 11؟ لا يشتغلون، بس الميزة هنا أنه هذا صدر مع صدور النظام، يعني متكافئين. ويندو آيز هذا من جي دبليو مايكرو، وهذا البرنامج اشتغلت عليه مايكروسوفت وعقدت مع جي دبليو مايكرو شركة البرنامج شراكة اجتماعية مايكروسوفت وجي دبليو مايكرو، أكيد ما هي شراكة اجتماعية يعني لا فيها فلوس، بس حاولت من خلالها أنها توفر هذا القارئ الشاشة مجانا مع حزمة الأوفيس. هذا يعني آخر قارئ رقم 9 اللي هو موجود عندنا. طيب قارئات الشاشة لدوس اللي هو البرنامج اللي تحت الأنظمة، عندنا ويندوز توكينج، أنا ما حطيته في العرض آسف، لأنه هو توزيعة كذا طلعوها مجموعة من المكفوفين عساس ينصبوا بيها الويندوز، فهي ممكن تعتبر قارئ شاشة إلى حد بعيد يعني، لأنها تعمل أعمال تدخل على مجموعة من التطبيقات ممكن تسوي فيها أشياء كثيرة. لكن أشهر قارئ طبعا جوز أظن حتى اشتغل على دوس قبل ما يجي الويندوز لأنه قديم، لكن أول من بدأ رحلة قارئ الشاشة في دوس وقارئ الشاشة في الكمبيوتر بشكل عام هو هذا اللي صدر في عام 1986 من شركة IBM، وكان اسمه IBM Screen Reader. هذا كان يتعامل مع أوامر دوس ويعني يتكلم من خلال هذا النمط. طيب آلات النطق، الآن نتكلم إحنا عن قارئات الشاشة، ترى قارئات الشاشة تختلف عن آلات النطق، يعني قارئ الشاشة سين وصاد ممكن يشتغلوا كلهم على آلة نطق واحدة اللي هي حقت أكابيلا مثلا أو حقت نيوانس أو حقت آي بي أم أو حقت إليكوانس أو حقت أي شيء آخر. فآلات النطق هي الآلات المسؤولة عن تحويل مخرجات قارئ الشاشة إلى صوت، ومن أصواتها مثلا سلمى وإناس وحسين ومؤمن وسعيدة وآدم، هاي الأسماء كلها. بالإضافة إلى الأسماء الإنجليزية والفرنسية وكل اللغات المتاحة في الدنيا. أكثر من 60 إلى 70 لغة متاحة الآن صايرة كآلات نطق، لكن احنا حطيناها هنا عشان نقول لك إنها تختلف عن قارئات الشاشة. وبالمناسبة قارئات آلات النطق الآن أصبح متوفر منها آلات نطق تحت نظام الذكاء الاصطناعي. يعني عندنا نوعين من آلات النطق، عندنا الآلات النطق المخلقة العادية اللي برمجيات نازلة، وعندنا آلات النطق اللي هي جاية من الذكاء الاصطناعي. طيب، القراءة هي مفتاح كل العلوم أيها السيدات والآنسات والسادة، ومن خلال هذا الأمر التقنية جعلت كل شيء سهل، جعلتني أقرأ الكتاب الذي أريده في الوقت الذي أريده، في ليل أو نهار أو في أي مناسبة. طيب، هنا حتشوفوا صورتين أو كودين للمهتمين لموقع انفيجن أو تطبيق انفيجن وتطبيق سوليفان بلس، هذول أمهات الباب في نظام القراءة. حنشوف الآن الشريحة الخاصة بسوليفان بلس، وهو برنامج صيني يحول باستخدام الذكاء الصناعي يحول الصورة إلى ثلاثة أقسام. طبعاً برنامج يستخرج النصوص من الأوراق ومسيرته حافلة، والكلام هذا الإنشائي اللي أنتم ممكن تقرؤونه عشان نحاول أن احنا نسرع المحاضرة شوية. هذه نماذج لطريقة عمل البرنامج. طبعا هو يقسم الصفحة إلى ثلاثة أقسام بعد التعرف عليها: مكان للنص، ومكان للوصف، ومكان ل شو اسمه يعني وصف النص نفسه، ووصف الوجه، وصف الشكل يعني وصف الصورة نفسها. يقول لك ورقة بها خط عربي باللون الكذا، وإذا لقى وجه يقول لك في صورة وجه مثلا ماجد العسيري مثلا. بالإضافة إلى القسم الثالث اللي هو الكلام اللي في النص واستطاع أنه يتعرف عليه. طبعا قارئ الشاشة هنا يستطيع أن يقرأ المحتوى بعد أن كان صورة لا يمكن قراءتها، فجرى تفكيك للصورة بشكل كامل وصفا ومعنى وطريقة، وبالتالي تقدر تنسخ النص من الصورة، تقدر تنسخ وصف الصورة، تقدر تسوي أي شيء. طيب، هل يرتبط العمل بالصورة فقط بالنصوص؟ لا، أنا ممكن أصور بطة في موية وراح يقول لي، راح يوصف لي المشهد صورة بطة في ماء، في حوض ماء، عادي ما عنده أي مشكلة. وباللغة العربية أيضا، الوصف باللغة العربية والبرنامج باللغة العربية زي ما أنتم شايفين شكل النموذج. طيب، نيجي على برنامج انفيجن. إن شاء الله أنه الشرائح ماشية مع المحتوى اللي قاعد أقوله، بس نعم هذه شريحة 16 وهذه شريحة 16، نعم، فإن شاء الله الأمور طيبة. طيب، برنامج انفيجن هو أقوى برنامج عرفه المكفوفون في هذا الباب، حيث للبرنامج الكثير من الخصائص. طبعا يستطيع أن يقرأ النصوص، طبعا المطورين إذا قلت يقرأ العملة ويقرأ المشاهد في التلفزيون يزعلون مني، يقولون إحنا ما قلنا إنه البرنامج يسوي كذا، فلا تقول عن برنامجنا إنه يسوي كذا. لا، إن كنتم لا تدرون فاعلموا أن برنامجكم يقرأ العملات، وإن كنتم لا تدرون فاعلموا أن برنامجكم يستطيع أن يقرأ اللوجو حق التلفزيون اللي في قناة مثلا السعودية الرياضية. يعني أستطيع أن أعرف أنا برنامج السعودية الرياضية، البرنامج قناة مصر، قناة مدري إيش، كلها أستطيع أن أتابعها من خلال الانفيجن نفسه. يستطيع أن يتعرف على اللوجو ويقول لي هذه القناة إيش هي، خاصة إذا كان القناة يحتوي على شعار نصي. إذا كانت القناة اللوجو حقها يحتوي على شعار نصي، يعني كلام باختصار، وإذا ما يحتوي هو راح يحوله ويخليه يحتوي بالقراءة الفورية. أيضا يستطيع تفكيك الكتب وقراءتها وتحويلها إلى نصوص. أيضا يستطيع البحث عن الأشياء والتعرف عليها. طبعا أنتم بتشوفوا قدامكم واجهة البرنامج، وبتشوفوا في الصورة الثانية الميزات الخاصة بالبرنامج. وكنت أتمنى لو أن نظام المنصة هذه كان يسمح، لأنه أحيانا الصورة لا تبين حقيقة كل شيء في البرنامج، فالحركة جوة البرنامج كانت تديك تصورات أكبر عن البرنامج. لكن من ضمن الميزات أيضا البحث عن الأشياء، يعني قلم تدور عليه، لابتوب، كاسة، أشياء أخرى. من ضمن ميزاته كثيرة صراحة، وشرحه يأخذ أكثر من ساعتين، ولكن حسبنا من السوار ما أحاط بالمعصم. نشوف تعليم طريقة برايل. إن من أهم علامات تقدم الطالب متابعة أسرته له في التعليم ومشاركة المدرسة هذا الهم. ومن أهم الأشياء التي يجب أن تتابعها الأسرة هي طريقة برايل. قد ما عملنا من دورات، قد ما اشتغلنا مع الأولاد في الفصول، قد ما جبنا الأهالي وقعدوا معانا يوم يومين، إذا ما في متابعة وما في استقرار وما في استمرار، يعني انسى، لا يمكن أن ننجز شيئا. هنا حتلاقوا باركودين لبرنامج لتعليم برايل على الحاسوب، وبرنامج ثاني لتعليم طريقة برايل على الآيفون. الباركودات هذه ممكن للمهتمين أنهم يصوروها ويتفاعلوا معها. لين برايل هو واحد من أهم تطبيقات طريقة برايل التي نستخدمها نحن حتى في التعليم الخاص بالتعليم عن بعد. في كثير الناس يقول لك أنت تضيع وقتك لما تعلم المبصرين طريقة برايل عن بعد. طيب ليش هم يعني ينجزون؟ يعني المبصرين عندما يأتون إلي في دورة لتعليم برايل يخرجون مبسوطين وإنهم تعلموا شيء فعلا صحيح، يعني من الألف إلى الياء. ليش أحرمهم إنهم يتعلموا هذا الشيء مدام إن الإمكانيات موجودة؟ هذا أحد أهم التطبيقات اللي أنا أستخدمها في التعليم عن بعد وعن قرب ومن أي مكان مع المبصرين في تعلم طريقة برايل. عمله صديقنا المبرمج السوداني العايش في اليابان اسمه محمد بشير، والبرنامج ما عنده واجهة رسومية لكنه يشتغل بهذه الكيفية. طبعا هنا في رابط لشرح البرنامج، ما أدري إذا حصلتوا على المادة العلمية تستطيعون التفاعل مع الرابط إن شاء الله. هنا حاطين لكم كلمة العطاء أو عطاء بالتحديد، عطاء لأنه إحنا في استضافة أصدقائنا للمرة الثانية العطاء الرقمي، كنت معهم قبل فترة طويلة في برنامج مميز أيضا آخر كان اسمه المكفوفين من الأمية إلى قمة التقنية، وإن شاء الله نلتقي معهم في لقاءات كمان ثانية في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. طيب مدرب برايل واحد أيضا من أهم البرامج اللي يستخدم الحاسب، وهو من فكرة علي الحسن، فكرة وليست برمجة، برمجة له أحد الناس. وهذا البرنامج به الكثير من الشروحات الخاصة والتدريبات والتمرينات والشغلات هذه الخاصة بطريقة تعلم طريقة برايل. هنا في شرح للبرنامج. طيب نشوف البرنامج التالي. هنا برنامج من شركة اسمها إيزي برو، أو مشروع لأحد المكفوفين اسمه إيزي برو، والبرنامج اسمه إيزي برو بريل ليرنينج بدليات إيزي برو بريل ليرنينج، الحمد لله جبتها. طيب هذا البرنامج ثنائي اللغة، وأيضا تستطيع أن تكتب من خلاله الحروف والأرقام، طبعا حتى اللي قبله تستطيع أن تكتب الحروف والأرقام اللي هو مدرب برايل واللي قبلهم واللي قبلهم، بس أنه الفرق أنه هذا يعني يعطيك بيئة رقمية وبيئة حرفية. طيب البرنامج ما الجديد فيه؟ الجديد فيه أنه جاء باختبارات. طيب اللي قبله حق علي الحسن فيه اختبارات، لكن علي الحسن تاركها على المفتوح، يعني لا هذا مو تاركها على المفتوح، هذا عاملها بنظام السرعة وبنظام المؤقت، فعشان يحسب لك التوقيت ويحسب لك قديش أنت اشتغلت، يعني قديش سرعتك في الكتابة وهل أنت أتقنت أو لا، ويعطيك عليها تقييم. طبعا هذا برنامج أيضا للحاسوب. طيب عندنا البرنامج التالي اسمه تعلم مع نوف، هذه واحدة سعودية اسمها نوف المحايلي، عملت برنامج على التطبيق على الجوال على الآيفون بالتحديد، أزعم أنه قد يكون الوحيد في مجاله بالنسبة للأب ستور في تطبيقات تعليم برايل باللغة العربية. طبعا هو ثنائي اللغة، ثنائي اللغة، وبه أيضا مجموعة من الألعاب التعليمية والشروحات وأدوات التعلم. برنامج صراحة يستحق الكثير من التجربة. اللي عنده جوال كذا ينزل البرنامج ويستمتع فيه. طبعا في شرح هنا، وهذه صورة البرنامج، وهنا قائمة التعليم العربية، شوف الحروف أشكالها إيش ممكن تضغط. هذه لوحة الاختبارات أيضا في الصورة الثالثة للبرنامج. طيب، البوابة العربية لخط برايل العربي الموحد، هذه موقع مليء طبعا بكثير من التفاصيل والميزات. طبعا هذا الباركود ممكن تمسحوه وتدخلوا على البرنامج، إن شاء الله يكون في باركود. في رابط، أنا شايف في رابط هنا بس الباركود ما يتأكد، أظنه موجود. تقدروا تدخلوا على الموقع وتتفرجوا على آخر التفاصيل في خط برايل العربي الموحد. هو كانت آخر نسخة له 2002 و2003، بعد كذا ما صار في أي تغيرات، لكنهم غيروا الكثير من ما تعود عليه المكفوفين، وأضافوا بعض الرموز مثل الهمزة تحت الألف اللي ما كانت موجودة لها ترميز. طيب، الآن حنشوف برنامج ملحق أدونز ملحقة بـ NVDA قارئ الشاشة، واسمها يونيكود برايل إمبوت أو إدخال شفرة برايل الموحدة. هذه من خلال الأداة هذه، أنت تضغط على حرف العين يطلع لك شكل الحرف، تضغط على حرف الهاء يطلع لك شكله. وهذه الأداة تنفع للناس اللي يطلعوننا في تويتر دائما أو في إكس. يا أخي أنا مدري ليش إيلون ماسك غير اسم تويتر خلاه إكس، صار الاسم بلا معنى. تويتر عصفور مغرد حلو، إكس هذه وش معناها؟ حد يقول لي؟ المهم صاحبنا يعني أصر وغير الاسم، ما عاد باليد حيلة. فالناس اللي كانوا يطلعوننا في تويتر يقولوننا كيف نسوي منشورات أو صور بها كتابة طريقة برايل. هذا الأدونز نافع جدا لهم، يقدروا يستخدموه، لكن مشكلته أنه لا يشتغل إلا تحت بيئة قارئ شاشة اسمه NVDA. ولذلك عشان ما تزعلون جبت لكم هذا الموقع. هذا الموقع اسمه مترجم برايل، وهو خدمة صراحة ممتازة دوبها جديدة، يعني ما لها سنة ونص أو أقل حتى. هذا البرنامج تستطيع أنك تكتب فيه ما لا نهاية من الكلمات، يعني ما أعرف بالضبط قديش، ما جربت أني أكتب كلمات كثيرة، لكن كل اللي كتبته طلع لي، ومتوافق مع طريقة برايل الحديثة. وأيضا اللي ساهم في برمجة واحد كفيف، يعني الجداول حقة البرايل مضبوطة، بالإضافة إلى المبرمج المبصر اللي استعان بهذا الكفيف في إنجاح وإنتاج هذا البرنامج أو هذا موقع على الإنترنت. يعني اللي يقول لك أشتغل تحت بيئة قارئ شاشة وأنا أصلا ما عندي قارئ شاشة وليش تصعبونها علينا، نقول له يا أخي لا تزعل، يا أخي الأمور طيبة، قل لا إله إلا الله وتضبط معك. هذا البرنامج أو هذا الموقع بس تدخل على الرابط حقه مباشرة وتروح وتكتب الكلمات اللي أنت تبغاها بدون أي بيئات ولا أي شيء، تضغط على برنامج رابط موقع انترنت وتدخل تكتب الكلمات اللي انت تبغاها وتصور الصورة من هناك، تعمل لها كابتش، تعمل لها سكرين شوت او لقط شاشة وتاخذها وتنشرها عندك في وسائل التواصل الخاصة فيك والامور طيبة. طيب، نجي على المحور الثالث اللي هو الحركة والتنقل. هذا المحور لما انا كتبته في محاور الدورة قالوا لي ليش تحط الحركة والتنقل؟ هم ظنوا أنني سوف أعلم الحاضرين كيف يتحرك المكفوفين في أجهزتهم، وأنا لا أريد هذا. أنا أريد أن أعلم أو أبين، يعني ما ينفع، يعني لازم أكون أكبر منكم علما وهذا حتى أعلمكم، لكن أنتم أكيد فيكم يعني الحاضرين الكرام فيهم ناس أكبر مني علما وسنا وقدرا، فلكن أقول أبين لكم واحدة من جوانب ماذا تفعل التقنية للمكفوفين. ومن أهمها الحركة والتنقل. دائما الحركة والتنقل تشكل هاجس كبير عند ذوي الإعاقة البصرية، إنه أنا كيف أتحرك، كيف أتنقل، كيف أخرج من بيتي، كيف أذهب إلى صديق، كيف أذهب إلى السوق، إيش راح أعمل في ملتقى إن عزمت له، كيف أوصل له، هاي الأشياء، كيف أروح الحرم، كيف أسافر، كيف، هاي الأشياء موجودة كهاجس عند ذوي الإعاقة البصرية. ولذلك أنا تكلمت عنها بالتحديد هنا، لأننا لو في أحد متابع ماجد كنا قد تكلمنا عن فنون كثيرة في يعني أمثلة كثيرة من ما تفعل التقنية للمكفوفين في محاضرات سابقة، لكن هذا الحركة والتنقل لم نتكلم عنه، فقلنا نفرد له هذه المساحة مع أصدقائنا في العطاء الرقمي. الآن حنشوف كن عيني be my eyes. طيب طلع لنا الشريحة يا ماجد، ما شفناها، ها جاتكم جاتكم تقلقوش. طيب be my eyes أو كن عيني، هذا هو أم الباب وأبوه في هذا المجال، وهو برنامج يعتمد على الإنترنت المباشر بالإضافة إلى كاميرا الجوال بالإضافة إلى العين البشرية. يعني لو يكون عندك إنترنت قوي بالإضافة إلى كاميرا ممتازة حيكون بإمكان المتطوع أنه يساعدك في الحركة بشكل ممتاز، تتحرك بشكل ممتاز في المكان الذي تريد وفي الخط والشارع الذي تريد وتذهب إلى المكان الذي تريد. ما هي أيضا فوائد هذا البرنامج؟ بعض زملائنا المكفوفين كانوا يستخدمون هذا البرنامج في تنسيق ملابسهم، بعضهم كان يستخدمه في قراءة بعض الأوراق الخفيفة. يعني أنت بمجرد ما تعطي الكاميرا الإذن، هنا في عندنا هذا الباركود حقه حملوه، والباركود أيضا للأندرويد. هذا البرنامج من أجمل البرامج زي ما قلت لكم، تستطيع أنك تفعل كل شيء باستخدام هذا البرنامج، ليس التوجه والحركة فقط، إنما تستطيع التعامل مع هذا البرنامج من حيث احتياجاتك اليومية، هذا بيبسي ولا ميرندا، هذا لحم ولا دجاج، هذا سمك ولا ربيان، هذا يعني الأشياء قبل ما تفتحها طبعا، بس بعد ما فتحتها أكيد راح تعرف إنها سمك ولا ربيان لأنك حتلمسها أكيد، لكن قبل ما تفتحها العلب إيش يكون فيها، وخاصة إذا كانت متشابهة، لأننا سنستخدم الكاميرا والإنترنت والمتطوعين. طبعا واجهة البرنامج، أول ما تفتح البرنامج، وهذه فرصة لمن يريد وجه الله سبحانه وتعالى، يريد أن يشتغل مع إخوانه ذوي الإعاقة البصرية، فرصة أن احنا نقدمها لكم على طبق من ذهب، يعني كومة كبيرة من الحسنات، قد ما تستقبل مكالمات مرئية من المكفوفين تحصل عليها بإذن الله تعالى. البرنامج لما تفتح واجهته راح تلقى تسجيل كفيف أو تسجيل متطوع، إذا كنت مبصر سجل كمتطوع عشان تجيك المكالمات، وإذا كنت كفيف سجل ككفيف عشان أنت تتصل بالمتطوعين، وحتلاقي متطوعين من كافة أرجاء الدنيا، وأيضا في متطوعين من الوطن العربي، في متطوعين من الوطن العربي رح يردوا عليك شباب وبنات، ما يقصروا معاك إذا احتجت لأي مساعدة. ولذلك أنا أقول هو أم الباب وأبوه في مجال الحركة والتنقل والاحتياجات الخاصة للمكفوفين. طيب الآن حنشوف برنامج Where Am I اللي هو أين أنا، وهذا البرنامج له أربع خدمات. الخدمة الأولى، الخدمة الخامسة، الإعدادات وضبط الإعدادات والشغلات، هذه ما صورناها. الخدمة الأولى هي كشف سرعة المركبة اللي انت راكب فيها، وهذا عشان ما يجي السواق يضحك عليك يقول لك يا بابا أنا ماشي 20 وهو ماشي 120، وتيجي بعدين تستغرب تقول ليش طلعت لي مخالفة سرعة وإحنا ما إحنا ماشيين. ترى في بعض المكفوفين يكتشفها من غير أجهزة، يعرف أنه سيارته بدأت تتجاوز الخطوط المسموح بها في السرعة، لكن اللي ما يعرف يستطيع أن يستخدم البرنامج في معرفة السرعة الخاصة بسيارته. طيب هنا لتتمرس في حياتك وتخرج من بيتك إلى المجتمع، يجب أن تعرف أين أنت وما هو هدفك، لأنه في بعض الناس يخرج بدون هدف لسه ما جاءت واجهة الويرا ماي. في هنا برنامج قبل ما نفتح الويرا ماي اسمه ID Pro. هذا كان موجود في الآيوس ونشال، بس في الباركود لو تدخلون عليه حتلاقوه للأندرويد اللي عندهم أجهزة أندرويد. هذا البرنامج كان يعطيك موقعك، يعطيك إمكانية للبحث عن الأشياء وشغلات تخص هذا الباب. طيب نروح لخدمات ويراماي. هذه خدمات ويراماي، أربع خدمات. طيب اللي هي أربع خدمات، الخدمة الأولى تحديد سرعة المركبة زي ما ذكرنا، الخدمة الثانية أين أنا بالضبط، وين أنا الحين، الحين وين أنا. طيب الخدمة الثانية أماكن حولي، أماكن حولي يعني هذه الأماكن التي يعني ممكن أنا أتحرك فيها. الخدمة الثالثة بديت تحديد الموقع الحالي، كشف سرعة المركبة، أيوة ما يوجد قريبا مني اللي هي nearby وaround، وعندنا where am I اللي هو الخريطة نفسها، وعندنا speed cache أو speed حقة السرعة. فهذه أربع خدمات موجودة في التطبيق يمكننا التفاعل معها. طيب نجي على برنامج أحلى منهم، وهذا مخصص للبحث في البيوت أو داخل المباني إذا أردتم. هنا التعرف على مبنى جديد، هذه واجهة البرنامج. هنا تحذير السلامة، أنه ترى أنا حدلك بس أنا ما أضمن أنت إيش ممكن تسوي بنفسك، فانتبه يعني كن تعرف في التقنية وتعرف، يجب أن تكون حواسك جيدة، يعني الحاسة عندك لازم تكون شغالة كويس بالإضافة إلى معرفتك بالتقنية. طيب الصورة الثانية هي صورة الواجهة حق التطبيق، والصورة الثالثة طلب إذن الكاميرا. هذا البرنامج وظيفته أنه تتنقل بين غرف المباني التي أنت فيها، يعني لما مثلا تروح المدرسة بتروح تعرف الطريق من غرفة المدير إلى فصلك، فتيجي تدخل على المدير، تخلص من عنده، تيجي عند الباب تقول له سجل طريق، ويبدأ يسجل إلين أنت توصل فصلك، وهنا تقول له خلاص قفل. طيب أبغى أروح للمدير في المرة الجاية ماني عارف الطريق، أروح أقول له استعراض طريق مسجل سابقا، فحيبدأ يسألني إيش هو الطريق اللي أنت تبغاه، أقول له طريق غرفة المدير، أضغط على اسم المدير، فيبدأ إيش يوجهني، روح يمين روح يسار إلين ما يوصلني إلى غرفة المدير. هذا التطبيق لا يصلح في الأماكن الممنوع فيها التصوير، هذه مشكلته، يعني الأماكن يعني الأماكن فاهمين أنتوا، الأماكن اللي لا يصلح فيها التصوير زي الأماكن الأمنية مثلا، ما ينفع تقول بصور من مكتب العقيد فلان إلى المكتب العميد فلان، ما ينفع، هذه أماكن عسكرية أصلا حتى على المبصرين ما يصورون، فما فيها أي استثناء، فما ينفع أنك تصور في هذه الأماكن وتقول والله هذه تقنية مكفوفين لا، هذا شغال بالجي بي إس ويحدد الموقع من الألف إلى الياء ويحدد مسارك وكيف توصل له، فما ينفع يعني. فهذا يستخدم في الأماكن المدنية أو الأماكن اللي هي يعني خاصة جدا بالأشخاص، لكنه برنامج مفيد جدا في عملية التنقل وحفظ المسارات. طيب جدا مهم ومتميز هذا البرنامج. طيب نجي على وين احنا next. احنا الآن عند برنامج اسمه مربع المكفوفين أو blind square. هذا برنامج جدا مهم وكبير في كثير من الخصائص والميزات اللي من خلالها، والأدوات طبعا اللي من خلالها تستطيع التنقل بأريحية وفقا لاحتياجاتك، مش العادية لا، حتى احتياجاتك الدقيقة جدا، يعني مثلا أنا أبغى أروح أختار موقع يقدمون خصومات الليلة لذوي الإعاقة، أول شيء راح أدخل على موقع الخصومات وأشوف إذا في خصومات معلنة، حياخذها التطبيق ويبدأ يقول لي ترى والله في عرض في المكان الفلاني يروح له، في مثلا سهرة أو يعني حفلة موسيقية في المكان الفلاني إذا تبغى تروح، فهو يديك العروض ويديك الخصومات ويديك التفاصيل الخاصة بها كلها، ويديك طبعا طريقة التنقل إليها، طريقة الوصول إليها، تبغى بالسيارة، تبغى بالرجول، تبغى بالدراجة، على كيفك. بالإضافة إلى كثير من الأدوات، هنا 4 روابط شروح للبرنامج. طبعا ما نزلته لأنه برنامج مدفوع وسعره مرتفع، فما نزلته حتى أوريكم واجهته، لكني قد شفته قبل مع أكثر من صديق، وبالمناسبة أنا اللي شارح يعني هذه الشروحات الخاصة بالبرنامج. طيب الآن نتكلم عن الحرم الشريف، وهو قصد كل الناس اللي المسلمين طبعا اللي هم تعلقت أفئدتهم بالكعبة الشريفة ومرافق الكعبة الشريفة، بئر زمزم والمقام والحجر الأسود والمسعى والطواف وبعض الأماكن، المكتبة الحرم والشغلات اللي هي مرتبطة بالحرم الشريف. في تطبيق اسمه المقصد، هذا مزود طبعا، هو كتطبيق للآيفون أو الأندرويد أو الأجهزة الذكية بشكل عام، هو كتطبيق الحرم مزود بسنسورات تدي إشارات لهذا التطبيق، فالتطبيق يتعامل معها ويستطيع أن ينقلك من مكانك مهما يكون في أرض الحرم إلى أي نقطة من نقاط الحرم بكل سهولة وأريحية. أنا ما أقول لك خذ هذا البرنامج وادخل الحرم وضيع، لا، أنت قد تكون مع أهلك لكن حتى أهلك ما يعرفون مثلا وين بئر زمزم أو وين الحجر الأسود أو وين مقام إبراهيم أو وين مثلا مكتبة الحرم أو كذا، فيقولوا لك يلا دلنا، فتصير أنت فعلا مرشد حقيقي لهم مع أنك كفيف، فتستطيع أنت أو من هم معك أن يستخدموا هذا التطبيق ليبحثوا عن الأماكن الخاصة بهم بعيدا عن أنه ضيعت الطريق أو الأماكن، يعني أنا ضيعت طريقي ولا كذا، بدل ما أقعد ألف وأدور، لا، هذا البرنامج ينقلك خطوة بخطوة لغاية ما توصل إلى المكان الذي تريده. طيب الآن حنتكلم عن السفر والسياحة. طبعا هنا في تطبيقات سياحة وسفر زي بوكينج وجوجل حق الرحلات والتذاكر والسياحة أو رحلات الطيران يسمونه. هذه البرامج جدا متوافقة مع قارئات الشاشة، وتستطيع أنك أنت تحجز رحلتك بكامل الخصوصية وبكامل التفاصيل اللي أنت تبغاها، تحجز الباص، وسيلة النقل، تحجز الطيارة، تحجز السيارة، تحجز الغرفة، تحجز مدة الإقامة، تتعرف على شكل الغرفة لأنه في تفاصيل مكتوبة بالكلام غير الصور اللي موجودة، لكن في تفاصيل مكتوبة بالكلام، حتى يتفننون في هذا، يضعوا لك طول الغرفة وعرضها ويضعوا لك ماذا يوجد بها، تقدر تحجز، تقدر تدفع حجزك بالبطاقة بدون أي إشكاليات وبدون أي صعوبات، تقدر تتمم حجزك كامل سواء على بوكينج أو رحلات جوجل طبعا أو غيرها من التطبيقات. يعني حتى عندنا بعض التطبيقات العربية اللي هي شركات سياحة وسفر أيضا متوافقة مع قارئات الشاشة، وتستطيع أنك أنت تدخل عليها وتحجز بدون أي إشكاليات، ما في أي مشكلة. طيب كذا أيها الأحبة، نحب أنه نسولف في قضية مهمة جدا، وهي قضية الاستقلالية ورغبتك أنك أنت تكون مستقل. يعني الإنسان لما يحاول أن يقدم لنفسه أمر لا يمكن تجاوزه من, 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 من أقربائه أو من البعيدين منه، يمثل احترامه لنفسه ويمثل احترامه للجميع، فإننا نتكلم في البداية عن الاستقلالية، ثم نتكلم عن احترامنا لأنفسنا وما يمكن أن تقدم لنا هذه الأمور. التقنية دائما وسيلة مساعدة، لكن القرارات الأساسية هي عندك أنت. هل تريد أن تكون إنسان مسؤول فعلا عن نفسك؟ هل تريد أن تسلم قيادتك لنفسك؟ أم تريد أن تسلم قيادتك لمن هم حولك؟ اليوم إحنا نعيش في عالم صعب أنك أنت تقول للمجتمع اشفقوا علي أو كونوا معي دائما وأبدا. حتى أبوك وأمك أحيانا تراهم يريدون أن يخرجون لحالهم في أمسية خاصة أو في جلسة خاصة أو حتى عمل، وأحيانا تأخذهم الدنيا رغما عنك. فهنا أنت كيف تتصرف؟ كيف تعيش؟ كيف تسير حياتك؟ استخدم التقنية يا صديقي أو استخدم حواسك، المهم أنك أنت تكون قادر على الإنجاز. وتذكر أيضا أن التقنية إذا لم تستطع أن تقدم لك خدمة اليوم فستقدمها غدا. إذا دخلت على برنامج ولقيته غير مقروء أو غير متوافق بكرة حيكون. إذا طلبت خدمة وتعثرت عندك فحتلاقيها بكرة موجودة. رأيت فيديو جميل لواحدة من الأخوات أرسلته لي، تقول شوف كيف صاروا ينقشون بطريقة برايل على الذهب. يعني واحدة تلاقيها لابسة حلق أو يعني مو هذه من التعاليق هذه اللي يحطونها على الصدر، سلسل تعليقة ومكتوب عليها اسمها بطريقة برايل. فجاء واحد قال لي إيش الفائدة من هذا الاقتراح أو هذا الاختراع اللي هم سووه؟ إيش يعني؟ قلت لا، تعرف ليش ناجحة طريقة برايل عندهم وعندنا بدينا نتخلى عنها ونعتبرها طريقة فاشلة ونطالب بإزالتها من المدارس؟ تخيلوا، ونضع عليها أنه ليس هي مهم، ليست هي يعني يقولك هي وسيلة وليست غاية. طيب المبصرين ليش الكتابة والقراءة لهم بالخط العادي هي غاية وليست وسيلة؟ إيش معنى؟ يعني على الكفيف أنه طريقة برايل وسيلة لتلقي العلوم وليست غاية في حد ذاتها، لكن في الخط العادي لا، هو غاية في حد ذاته ووسيلة لتلقي العلوم. فهنا ازدواجية معايير، لكن ما علينا، أنا ما راح أدخل في هذه السياسة، أنا راح أتكلم في شيء أعمق من هذا. لما كان عندهم طريقة برايل، طريقة حياة، حياة كتبوها على العصير والبسكوت وحطوها زينة على صدورهم في الذهب وجعلوها موجودة في الاسانسيرات في المصاعد، جعلوها موجودة. إن شاء الله راح أتكلم عن الوصول الشامل قريبا في أي منصة تريد أن نتكلم معهم في هذا الباب، ما عندي مانع. فسنتكلم عن الوصول الشامل ونعرف إنه طريقة برايل فيه كيف صارت، كيف صارت هدف حقيقي. اليوم أنتوا تدخلوا على المصاعد وتلاقوا طريقة برايل موجودة عندكم لكن ما تدرون إيش هذه. هذه طريقة برايل الموجودة خاصة في المصاعد الجديدة، عشان الكفيف يحط يده على بجنب الزر ويضغط على الزر اللي بجنب الكتابة ويطلع على الدور العاشر بدل ما يطلع على الدور الخمستاعش. أضف إلى ذلك المرشد الصوتي اللي موجود. لسه إحنا في الموضوع يا جماعة العطاء الرقمي ما خرجنا، لسه نتكلم عن تقنياتي تعزز حياتي. أيضا تلاقي أنه على مداخل الغرف حاطين كتابات. أيضا تجد في أي مكان تروح له طريقة برايل في وجهك. فعلا إذا ما تجيب طريقة برايل أنت أمي، أمي تماما. لكن عندنا إحنا في الحياة نحينا طريقة برايل من كل شيء، حتى نجيب كتاب يكتبون للمكفوفين في الصفوف الأولية. كفيف يوصل إلى ثالثة ثانوي ولا يعرف كيف يكتب بطريقة برايل، مصيبة، كارثة. يقول لك الجوالات والكمبيوترات تقوم مقامه، وخاصة الجوال. بس بقول لك حاجة، الجوال ليست وسيلة للتوظيف. حتى إذا رحت عمل ما راح يسألوك عن خبراتك في الجوال، حيسألوك عن خبراتك في الحاسب. فلازم تتعلم كمبيوتر، أي نظام يا أخي، ماك، ويندوز، لينكس، اللي تبغى. أهم شيء يكون عندك سلاح، وسيلة في يدك تعرف تتعامل معها. قل لي من أنت أقول لك من تكون. إذا حبيت مكانك بين الحفر فلن تصل دائما إلى العلياء. إذا حبيت أنك تكون بين الحفر مستحيل تطلع لفوق، راح تتم هناك، ما راح تغير شيء. كل الدنيا بالنسبة لك حتكون تحت دائما وأبدا. حدد يا صديقي مكانك أيا كانت نوع إعاقتك، بصري، سمعي، حركي، حتى يمكن بعض الإعاقات العقلية النمائية البسيطة يستطيع أن يحدد هدفه، يستطيع أن يحدد ما هو وماذا يريد أن يكون. ولنا في من لديهم طيف توحد من الأمثلة شواهد كثيرة استطاعوا أن يتغلبوا على هذه الإعاقة ووصلوا إلى أماكن بشوية تعب كانوا يحلمون بها أو بأقل منها، لكنهم تعدوها إلى أماكن أعلى. التقنية ستفعل لك الكثير، ولكن أنت ماذا ستفعل لنفسك؟ خلاص يا أحبة، كذا أنا انتهيت، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ألتقي بكم في مناسبات أخرى قادمة. هذه وسائل التواصل الاجتماعي، إن شاء الله نشوفكم في لقاءات قادمة. هذه أطيب وأرقى التحيات، شكرا للمنسقين، شكرا للمنسقة اللي معايا في الغرفة الآن، شكرا لإدارة العطاء الرقمي، ترى على فكرة هم اللي بادروا، اتصلوا وما قصروا وقالوا نبغى نحتفل مع أخواننا المعاقين بيومهم، ومن ضمن احتفالاتهم هذه المحاضرة، فجزاهم الله خير وشكرا لهم على الاستضافة، وتعبناهم، وإن شاء الله كنا ضيوف خفيفين الظل عليكم أنتم الحاضرين الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم من خير الدنيا والآخرة، وتقبلوا أطيب ورق التحيات من أخيكم ماجد العسيري بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.